أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات، نبدأ اليوم حديثا عن عالم معروف بابن الصلاح، هو تقي الدين أبو عمرو الشهرزوري عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى الشافعي. ولد في بلدة شرخان قرب شهرزور التابعة لإربل بالعراق في سنة 577 للهجرة، وغلب عليه لقب أبيه الصلاح عبد الرحمن، فصار لا يعرف إلا به ويقال ابن الصلاح. الإسلام يا أخوان خرج من مكة والمدينة، غير أنه انتشر في هذه الأرض، فهذا العالم الذي نتحدث عنه اليوم من أربيل أو قرب أربيل. هكذا يمضي الإسلام في هذه الأرض، ينشر العلم، ينشر التقوى، ينشر الصلاح، ينشر الرشد، يجعل أبناء البلاد التي يدخلها علماء، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم علماء حكماء فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فالإسلام لا يسوق نفسه بالطائرات التي تحتل بلاد الدنيا، ولا يسوق نفسه بقهر الشعوب وأذياتها، ولا يسوق نفسه بالبطش والجبروت، لكنه ينشر التقوى بين العباد. والتقوى هي علم وعمل، مو بس يعلمهم، وإنما يجعل منهم علماء. حفظ ابن الصلاح القرآن في بلدته وجوده، وتفقه على والده الصلاح عبد الرحمن، وكان أبوه من مشايخ بلده المشار إليهم في الفقه والصلاح، ومن أكابر الشيوخ الشافعية الذين يتصل بهم سند شيخ الإسلام الإمام النووي في فقه الشافعية. وقد سكن أبوه حينا حلبة مدرسا في المدرسة الأسدية إلى وفاته سنة 618 للهجرة. هذا من توفيق الله تعالى أن يكون الأب صالحا من أهل العلم والفقه والصلاح والتقوى، ويرزقه الله تعالى ابنا صالحا من أهل العلم والتقوى والصلاح. والأمر فيه وجهتان: الوجهة الأولى، إذا كان أبوك من أهل العلم، إذا كان أبوك من أهل الصلاح، إذا كان أبوك من أهل التقوى، فحري بك أن تنهج نهجه، وأن تمشي على خطاه، وأن تسعى سعيه. لأننا نجد أبناء آباؤهم من الخير والصلاح والرشد ما الله به عليم، ثم الابن سبحان الله على غير ممشى أبيه. فإذا كان أبوك من أهل الخير والرشاد فالمتوقع منك أن تكون أنت على هذا النهج، وقد أعطيت ما لا يعطاه غيرك. ذكرت لكم مرة بأن أخا التزم معنا في المسجد، كان أبوه شيوعيا من جماعة لا إله، يعني يقول لا يوجد إله في الكون، ولم يكن مجرد يعني إنسان معتقد بهذه الفكرة، وإنما كان داعية إليها، وأمه كذلك. الله يعين هالولد يلي أبوه لا يؤمن بالله وأمه لا تؤمن بالله، سبحان الله. لكن الله عز وجل وفق هذا الولد، يعني كنت أقول عنه حمامة المسجد، كاد لا يخرج من المسجد، وأقول كيف هذا الولد يعني جاء من هذا الأب والأم. فأذكر قول الله تعالى يخرج الحي من الميت، سبحان الله. فإذا كان أبوك من أهل الصلاح فهذا مدعاة لك أن تمضي وراءه على نهجه وعلى مشيته، فغيرك لم يتح له هذه النعمة التي أعطيت إياها. هذا من جهة. ثم هناك وجهة أخرى، فابن الصلاح كان أبوه عالما معروفا بالعلم والتقوى والصلاح في بلده، وصار الابن كأبيه، وربما فاق الابن أباه. يعني أبوه لابن الصلاح ما كثير معروف عند العلماء، لكن ابن الصلاح معروف كثيرا، فالابن سبق الأب في هذا العلم والتقوى. هذا من جهة أخرى، إذا كان الأب صالحا فمطلوب إليه أن يعتني بأولاده، ذلك لأننا نجد آباء صالحين لكن الأولاد بعيدين، وربما كان سبب البعد بعدم التفات الأب لأولاده وانشغال الأب عن أبنائه. سيدنا عمر بن الخطاب طالعنا ولد اسمه عبد الله بن عمر، عمر صحابي وعبد الله صحابي، عمر من العلماء وعبد الله من العلماء، عمر من أهل الرشاد والتقوى وعبد الله من أهل الرشاد والتقوى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جبنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أبو بكر صديق وابنته صديقة، أبو بكر من أهل التقوى وعائشة من أهل التقوى، أبو بكر من أهل الصلاح والرشاد وعائشة من أهل الصلاح والرشاد. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جبنا ابن اسمه الحسن وابن اسمه الحسين، علي رضي الله تعالى عنه من أهل الصلاح والرشاد، والحسن والحسين من أهل الصلاح والرشاد. علي بن أبي طالب في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان الأب صالحا مطلوب إليه أن يخصص وقتا لرعاية أولاده، ولا يصح ولا يستقيم أن يكون الأب منشغلا عن زوجه وعن أولاده بغيرهم من دون أن يعطيهم حقهم من الرعاية والعناية والتربية. ظهرت نجابة ابن الصلاح تقي الدين عثمان، فنقله والده إلى الموصل فسمع الحديث والفقه. يعني هو الولد تعلم في بلده شهرزور، لكن الأب لاحظ أن هذا الولد عليه مخايل النجابة والذكاء، وكأن الله عز وجل صرف قلبه وعقله إلى العلم، فأخذه إلى مدينة معروفة أكثر بالعلم والعلماء. قال فنقله والده إلى الموصل فسمع الحديث والفقه، وأقام بها زمنا يشتغل معيدا لشيخه العماد أبي حامد بالمدرسة النظامية. المعيد أحيانا الأستاذ يحتاج من يساعده في الدرس، فكان هناك يختار الطلاب الأذكياء والطلاب النجباء ليجلسهم أمامه في الدرس فيبلغون عنه كلامه. ما في ميكروفونات، فكان يجلس هذا الطالب صوته جهوري، وإذا به هو الذي ينادي بما يخبر به أستاذه، أو إذا كان الأستاذ متعبا ولا يستطيع أن يتكلم بصوت عال يعيد هذا التلميذ، أو إذا تغيب بعض الطلاب أو تأخروا عن الدرس فإن المعيد هو يتولى متابعة أمور هؤلاء الطلاب. قال: ثم آثر ابن الصلاح الرحلة في طلب العلم وسماع الحديث، فاتجه شرقا وطوف بالحواضر العلمية في خراسان ونيسابور ومرو وقزوين. شايفين يا أخوان، كل هذه في كتب التاريخ تسمى الحواضر العلمية، لأن هذه بلاد غير إسلامية، لكن لما دخلها الإسلام حولها إلى حاضرة، إلى مدينة فيها رفاهية وفيها علم. وأدرك جلة من علمائها ومسنديها الكبار. نصيحة يا أخوان، إذا زرتم بلدة بأي سبب من الأسباب، إذا سافرتم إلى مدينة، زوروا شيوخها، زوروا علماءها، زوروا فضلاءها، اجلسوا إليهم، اسمعوا منهم، تعرفوا منهم عليهم، فإن هذا يزيدكم قدرا ونفعا في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأدرك جلة من علمائها ومسنديها الكبار قبل أن يجتاحها التتار في سنة 616 للهجرة. هذه هي عادة الإنسان. يعني اليوم أعداء الإسلام يريدون أن يجتاحوا بلاد الإسلام والمسلمين، ومن 1000 سنة، من 800 سنة، أعداء الإسلام يريدون أن يجتاحوا بلاد الإسلام. التتار لما جاءوا إلى العراق، لما جاءوا حولوها إلى أرض محروقة، وأنتم سمعتم وقرأتم أن نهر دجلة صار ماؤه أسود أياما لأنهم رموا الكتب فيه، رموا العلم فيه. علماء المسلمين كانوا قد نشروا العلم في الأرض، قد بسطوا المخطوطات والكتب في الأرض، فلما جاء التتار حرقوا هذه الكتب، قتلوا العلماء، حرقوا الشجر، حرقوا الحجر. هذه هي عادة الإنسان. يا أخوان، الإنسان إذا لم يتمسك بشريعة السماء، إذا لم يتمسك بتعاليم الله عز وجل، هو يعني لو لبس طقم وجرافي ما فرق شيء، يعني لابس شروال، لما لابس توب طويل، لما لابس طقم وجرافي، هو المجرم مجرم، والمسيء مسيء، والشرير شرير. لا يهذب هذا الإنسان إلا الدين. يعني المسلم بيصير يا أخي بيفكر في القطة، المسلم بيصير بيفكر أن لا يؤذيها، يفكر في العصفور أن لا يؤذيه. عج عصفور تحت العرش، قال: يا ربي سل هذا لما قتلني من غير مأكلتين. المسلم بيحسب حساب العصفور، بس غير المسلم ما استطاع أن يبطش ويؤذي ويدمر يفعل. الذي لا يتقيد بتعاليم السماء، الذي لا ينضبط بتعاليم السماء، يؤذي الحجر والبشر والشجرة، ويؤذي الناس ويؤذي نفسه. قال: فسمع ابن الصلاح في نيسابور ومرو، ثم رحل إلى بغداد حاضرة الخلافة قبل أن يجتاحها التتار، فسمع من شيوخها الحفاظ ومسنديها المعمرين. ثم كانت رحلته إلى الشام، فسمع بدمشق وحران وحلب. وبعد هذه السياحة الطويلة في طلب العلم، استقر في مدينة القدس في بادئ الأمر مدرسا بالمدرسة الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، وأقبل الناس عليه لما رأوا من علمه وتقواه. بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في القدس، وأن يفرج عن المسلمين في فلسطين. وأن يفرج عن المسلمين في سائر بقاع الدنيا. بيت المقدس، المسجد الأقصى، ما زال مقصدا للعلماء، يأتونه يعقدون فيه حلقات العلم، سواء من القراء أو من المحدثين أو من الفقهاء، والناس يزورونه يتبركون بالصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. فابن الصلاح جلس في القدس مدرسا، قال: وأقبل الناس عليه لما رأوا من علمه وتقواه، ثم انتقل إلى دمشق تسبقه شهرته وفضله، فتولى التدريس في المدرسة الرواحية. ولما بنى الملك الأشرف ابن الملك العادل دار الحديث الأشرفية، تولى ابن الصلاح أمرها والتدريس بها، ثم عهد إليه إلى جانب ذلك بالتدريس في مدرسة ست الشام. ولم تشغله أعباء مناصبه عن الفتية والتأليف، فصنف في علوم الحديث والرواية والرجال والفقه، بالإضافة إلى شروحه وأماليه وفتاواه. ومن تلك المؤلفات شرح صحيح مسلم، وأدب المفتي والمستفتي، وطبقات فقهاء الشافعية، ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. وقد جمع في هذا الكتاب ما انتهت إليه جهود العلماء الذين سبقوه من المشارقة والمغاربة، وأحسن تصنيفها وثبوتها. وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، واستأثر بمنزلة خاصة عند العلماء في عصر ابن الصلاح والعصور التي تلته. كنا في سنة من السنوات درسنا كتاب مقدمة ابن الصلاح هنا في هذا المسجد. نحن ندرس كتابه، وكتابه مقرر في كثير من جامعات وكليات الشريعة في العالم الإسلامي، ويدرسه أغلب طلاب العلم المعتنين بعلم الحديث. ابن الصلاح من وفيات 643 للهجرة، يعني على التقريب قبل 800 سنة. فينا نقول يعني نحن بعد 800 سنة درسنا كتابه في المسجد هنا. فيك تتخيل الأجور التي تنزل على قبر إنسان يبقى ما أنتجه 800 سنة يفيد منه الناس في شرق الأرض وغربها، في أطراف العالم الإسلامي ووسطه. الله يكرمنا بالتوفيق يا أخوان، الله يرزقنا التوفيق ليجعل حياتنا مستمرة بفعل الخير، حتى إذا متنا أبقينا الخير في هذه الأرض. كل واحد منكم نصيحة يا أخواني، فكر قبل أن يموت، ونحن في كل يوم نخطو خطوة نحو الموت، فكر قبل أن تموت أن تترك أثرا صالحا في الأرض، حتى إذا متت بعدك 800 سنة يبقى هذا الأثر، والناس يتحدثون عنك، وقبل الناس رب العالمين يكتب لك أجور هذا العمل. تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، واستأثر بمنزلة خاصة عند العلماء في عصر ابن الصلاح والعصور التي تلته، وتتابع عليه العلماء شرحا وتلخيصا ونظما، وعدوه من أحسن ما صنف أو ما صنف أهل الحديث في معرفة اصطلاح الحديث. خلف التقي بن الصلاح أجيالا من أصحابه وتلاميذه عمرت بهم الحواضر الإسلامية، والذين سمعوا عليه الحديث كثرة لا يحصون عدا. ما شاء الله، أنا ما قرأت في ترجمته يعني ماذا عن زوجته، ماذا عن أولاده، هل تزوج، هل عنده أولاد، ما أخبار أولاده، لكني قرأت عن طلابه أنهم كثر كثر، قرأت عن مؤلفاته أنها كثيرة. فمرات الله عز وجل بيجعل الخير في أولادك، ومرات بيجعل الخير في طلابك، ونسأل الله عز وجل أن يجمع لنا الخيرين الاثنين. توفي ابن الصلاح رحمه الله سحر الأربعاء 25 من شهر ربيع الآخر سنة 43 و600، وازدحم عليه الناس وصلي عليه مرتين. سبحان الله، بتلاقي أحيانا يموت عالم يكون في بعض الأحيان معتزلا الناس، حتى إذا خرجت جنازته امتلأ الجامع وامتلأت الساحات حول الجامع وامتلأت الشوارع. ذكر لي أخي عن الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، الشيخ عبد الله سراج الدين قبل أن يموت كان معتزلا للناس سنوات عديدة. معتزلا للناس يعني الذين دخلوا عليه خلال أظن 10 سنوات معدودين على الأصابع، يعني هو التفت للعبادة وللعلم للتأليف، ما كان لا يستقبل أحد ولا يزور أحدا، شيء 10 سنوات أو أكثر من هذا الرقم. لما مات الشيخ قال لي أخي، الشيخ من حلب، أخي كان في حلب، قال لي سمعت بأن الشيخ عبد الله سراج الدين مات فذهبت للصلاة عليه، قال المسجد كله مليء وساحاته مليئة والشوارع التي قرب المسجد مليئة، قال صلينا أكثر من مرة صلاة الظهر، هي صلينا صلاة الظهر أكثر من مرة، لأنه مكبرات الصوت لم تصل أصواتها إلى آخر الصفوف التي في الشارع. قال لي لما طلع النعش لم يتحرك حاملو النعش، وإنما تحرك النعش على الرؤوس لأنه ما في مجال يتحرك الناس، فالناس واقفة وتسلم النعش من واحد إلى واحد. سبحان الله، الصالحون الله عز وجل يحرك القلوب نحوهم. بينما تجد إنسانا كان في حياته معتدا بماله أو بجاهه أو سلطانه، لكنه يؤذي الناس حتى إذا مات لم يلتفتوا إليه. توفي ابن الصلاح سنة 43 و600، فازدحم عليه الناس وصلي عليه مرتين، ثم شيعوه إلى مثواه في مقابر الصوفية. مقابر الصوفية هذه موجودة في دمشق عند جامعة دمشق، هلأ هي تحولت يعني ما في مقبرة، بس في كم قبر موجودين داخل المبنى الرئيسي لجامعة دمشق مقابل كلية الشريعة. هنا إذا دخلتم على هذا المبنى في الداخل توجد مجموعة قبور، دفن ابن الصلاح هناك. ثم شيعوه إلى مثواه في مقابر الصوفية، وقيل الدعاء عند قبره مستجاب. الناس كانت تعتقد أنها إذا دعت عند قبره استجيب لها، وحدث أن كثيرا من الناس دعت عند قبره واستجاب الله تعالى لهم. هكذا حكى أبو عبد الله الذهبي المتوفى سنة 748، يعني هلأ ابن الصلاح متوفي 643، بعده بمئة سنة الإمام الذهبي، هو من وفيات 748 تقريبا، بعده بمئة سنة، والإمام الذهبي كمان من الشام من كفر بطنه، له كتاب جليل كنا تكلمنا عنه اسمه سير أعلام النبلاء. فالإمام الذهبي بيقول الدعاء عند قبر ابن الصلاح مستجاب. وكذلك ذكر التاج السبكي المتوفى سنة 771، يعني بعده بشي 130 سنة، كمان قال الدعاء عند قبر ابن الصلاح مستجاب. قال والتاج السبكي المتوفى سنة 771 بعد وفاة التقي ابن الصلاح بنحو من 128 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم علمائنا الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعلمائنا الصالحين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخدمون كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البر